رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف وفقه الله في كتابه أحاديث إصلاح القلوب: فصل. التراحم. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. رواه الترمذي وأبو داود.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا فصل عن التراحم، أي بين أهل الإيمان. والتراحم بين المؤمنين خلق عظيم شأنه، كبيرة فائدته، عظيمة عائدته على أهل الإيمان، وهو من ثمار إيمانهم. فكلما قوي الإيمان قوي التراحم، وإذا ضعف الإيمان ضعف التراحم. ولهذا إذا وجد ضعف في التراحم بين المؤمنين فهذا من ضعف الإيمان. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، هذا شأن أهل الإيمان. ومثلهم كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم في توادهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. إذا ألم أو تألم إصبع الإنسان تألم الجسد كله، وإذا تألمت عينه تألم الجسد كله. والنبي عليه الصلاة والسلام جعل جسد الإنسان مثل للمؤمنين في توادهم وتراحمهم. ومن كان فيه هذا الخلق عظيم الرحمة بعبادة الله له نصيب وافر من رحمة الله، رحمة الله له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. دين الإسلام دين التراحم، ونبينا عليه الصلاة والسلام نبي الإسلام نبي الرحمة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال عن نفسه عليه الصلاة والسلام: أنا نبي الرحمة. فالرحمة والتراحم بين أهل الإيمان خلق عظيم مبني على صفاء القلوب ونقائها وزوال الغش والأخلاق الذميمة والصفات الذميمة للقلب، لأن القلب إذا صفى وحصل له النقاء وزكى بالإيمان عمر بالرحمة. وإذا ضعف الإيمان تولد فيه أو وجد فيه من الأخلاق والصفات الذميمة الشيء الكثير. الحاصل أن هذا خلق عظيم من أخلاق الإسلام التي ينبغي على المسلمين أن يعنوا به عناية عظيمة. نعم،
هذا خلق من أخلاق الإسلام العظيمة، التراحم بين أهل الإيمان بأن تكون قلوبهم عامرة بالرحمة، بأن تكون قلوبهم عامرة بالرحمة، يرحم بعضهم بعضا ويعطف بعضهم على بعض، بل جعلهم في التراحم كالجسد الواحد، إذا اشتكى بعضه اشتكى كله. وإنما جعلهم كذلك لأن الإيمان يجمعهم كما يجمع الجسد الأعضاء، فيتأذى الكل بتأذي البعض. وكذلك الشأن في أهل الإيمان، يتأذى بعضهم بتأذي البعض. وقد ضرب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم خير أمته في هذا الباب أروع الأمثلة، وحققوا فيه رفيع المقامات، وقد نوه الله سبحانه وتعالى بذلك في القرآن. قال في سورة الفتح في تمامها: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، أي يرحم بعضهم بعضا ويرأف بعضهم ببعض ويعطف بعضهم على بعض، آمالهم واحدة وآلامهم واحدة كالجسد الواحد، فإن الجسد الواحد يألم لألم بعضه ويفرح لفرح بعضه. وهكذا ينبغي أن تكون حال أهل الإيمان، وإذا ضعف فيهم هذا الخلق فهو من ضعف إيمانهم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إنما المؤمنون إخوة، ويقول عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم. وأخوة الإسلام من مقتضياتها ومتطلباتها التراحم بين أهله، وأن يكونوا بهذه المثابة كالجسد الواحد، وأن يكونوا كالبنيان، كما قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وكل يحب لنفسه من إخوانه أن يرحموه، وأن تكون قلوبهم منطوية على رحمة الله، لا يريد أن تنطوي قلوب إخوانه عليه بحقد أو حسد أو غل أو كيد أو غش أو غير ذلك، ولا يرضى أن تنطوي قلوب إخوانه عليه بمثل هذه الأخلاق، وما لا يرضاه لنفسه من الأخلاق فيجب عليه ألا يرضاه لإخوانه.
نعم، هذا أمر مهم جدا، وهو مستفاد من قول نبينا عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هنا ينبغي أن يتفكر المرء، ولا سيما إذا كان مبتلا ببعض الأخلاق الذميمة، مثلا الغش أو الحقد أو الغل أو الضغينة أو شيء من سخائم القلوب. إذا كان يعلم من نفسه شيء من هذه الخصال، وأن قلبه ينطوي على شيء من هذه الخصال، فليكرر النظر في هذا الحديث مرة وأخرى وثالثة حتى يشفى، لأن هذا الحديث نافع في الاستشفاء في هذا الباب. تأمل في هذا الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يقول محدثا نفسه: أترضين أن ينطوي في قلوب الناس تجاهك هذا الذي انطوى عليه قلبك تجاه الناس؟ أترضين ذلك؟ هل تحبين أن يكون في قلب فلان وفلان وفلان ممن يظهر له حبهم له وقربهم منه، هل ترضين أن يكون قلوبهم منطوية على شيء من الشر أو الغل أو الحقد أو الحسد أو شيء من السخائم، سخائم القلب؟ ستقول له نفسه قطعا لا، لا أريد ولا أرضى. فلما إذن يكيل بمكيالين؟ لما يكيل بمكيالين؟ ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون. لا يرضى هذه الأخلاق لنفسه، ولكن لا يبالي في معاملة الآخرين بها. فالحديث هذا فيه شفاء لهذا الأمر: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالذي يحبه لنفسه من الخير فليحبه لإخوانه، وما لا يحبه لنفسه فلا يحبه لإخوانه، وما لا يرضاه لنفسه لا يرضاه لإخوانه. فهذا حديث عظيم جدا في باب الأخلاق، بل هو من الأحاديث التي كما ذكر أهل العلم تدور عليها الأخلاق، هناك مجموعة من الأحاديث تدور عليها الأخلاق الكريمة، منها هذا الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لأن الأصل والأساس في صلاح الأخلاق صفاء القلب ونقاؤه، لأن من كان قلبه ليس صافيا لن يحسن خلقه، لن يحسن خلقه، إذا كان قلبه ينطوي على أشياء سيئة لن يحسن خلقه، وإن عامل الآخرين معاملة لطيفة فهذه لمصالح معينة لا لشيء نابع من قلبه أو لمحبة نابعة من قلبه. فالحديث هذا يداوي والتداوي به بقراءة مرات وإلزام النفس به: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي من الخير، ما يحب لنفسه أي من الخير. نعم.
وقد قال عليه الصلاة والسلام: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه.
هذا الحديث مع الحديث الذي قبله أتيا على جماع الخلق، على جماع الخلق وتمامه وكماله. ولو قيل الخلق الحسن ما هو؟ فقيل في الجواب: أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، وأن تأتي لأخيك الذي تحب أن يؤتى إليك. هذا هو الخلق، هذا هو الخلق بجميع معانيه ودلالاته. نعم.
وما من شك أن كل واحد يحب لنفسه أن يعامل بالرحمة ومقتضياتها، وإذا عومل يوما بغير الرحمة سخط لذلك ولم يرضه لنفسه، لأن النفوس تأبى كل خصلة تجانب العطف والرحمة. ولهذا كان متأكدا على المسلم أن يعامل إخوانه بالمعاملة الطيبة، ولهذا كان متأكدا على المسلم أن يعامل إخوانه بالمعاملة الطيبة الكريمة الفاضلة التي يحب أن يعامل بها. ونبينا عليه الصلاة والسلام نبي الرحمة، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء فقال: أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة. وهو عليه الصلاة والسلام نبي الرحمة في خلقه، فخلقه كله رحمة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وفي دعوته حيث تكرر نصحه المتواصل لأمته أن يكونوا متراحمين، والأحاديث عنه في هذا الباب كثيرة. بل بيّن عليه الصلاة والسلام أن انتزاع الرحمة من قلب الإنسان دليل على شقائه. قال عليه الصلاة والسلام: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. رواه الترمذي. فالله سبحانه إذا أراد أن يرحم عبدا أسكن في قلبه الرأفة والرحمة، وإذا أراد أن يعذبه نزع من قلبه الرحمة والرأفة وأبدله بهما الغلظة والقسوة. ففي صحيح مسلم عن عياض المجاشعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. رواه مسلم.
الشاهد قوله في الجملة الثانية: ورجل رحيم رقيق القلب، رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربة لأقربائه وللمسلمين عموما، لقرابته خاصة وللمسلمين عموما. وذكر عليه الصلاة والسلام هذه الصفة في موجبات دخول الجنة، في موجبات دخول الجنة. نعم.
وفي الصحيحين عن حارثة بن وهب رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قالوا: بلى. قال صلى الله عليه وسلم: كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. ثم قال: ألا أخبركم بأهل النار؟ قالوا: بلى. قال: كل عتل جواظ مستكبر.
نعم، كل ضعيف متضعف، هذا من الرحمة التي في قلبه، هذا من الرحمة التي في قلبه. نعم.
وليست رحمة الإسلام مقصورة على قريب أو صديق، بل هي رحمة عامة شاملة لكل الناس. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن تؤمنوا حتى تراحموا. قالوا: يا رسول الله، كلنا رحيم. قال: إنه ليس برحمة أحدكم صاحبه، ولكنها رحمة الناس رحمة العامة. رواه الطبراني. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل. قال ابن بطال رحمه الله: وفيه الحض على استعمال الرحمة لجميع الخلق، فيدخل المؤمن والكافر والبهائم المملوك منها وغير المملوك، ويدخل في الرحمة التعاهد بالإطعام والسقي والتخفيف في الحمل وترك التعدي بالضرب. انتهى كلامه رحمه الله.
تخفيف في الحمل. نعم،
أحسن الله عليك.
يعني لما يحمل عليها، نعم، ما يحمل عليها يخفف، لا يثقل عليها في ما يحمل عليها. نعم.
وليست أيضا خاصة بالناس، بل تشمل حتى البهائم والدواب والطيور. فعن معاوية بن قرة عن أبيه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها. أو قال: إني لأرحم الشاة أن أذبحها. فقال: والشاة إن رحمتها رحمك الله، والشاة إن رحمتها رحمك الله. رواه أحمد. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رحم ولو ذبيحة رحمه الله يوم القيامة. رواه البخاري في الأدب المفرد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، فنزعت موقها فاستقت له به فسقته إياه، فغفر لها به. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني. فنزل البئر فملأ خفه ماء، ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجرا. فقال صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطبة أجر. متفق عليه. أي كل بهيمة نحسن
أي
هل كل بهيمة نحسن إليها ونرحمها نؤجر؟ فذكر لهم صلى الله عليه وسلم هذه القاعدة الجامعة في الباب: في كل كبد رطبة أجر. والذي يرحم الدواب والطير حري أن يفوز بنصيب وافر من رحمة الله سبحانه وتعالى له، فيسعد في دنياه وفي أخراه. وقد تقدم في الحديث: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أي ارحموا من على الأرض، وهذا يشمل الناس ويشمل أيضا الدواب والبهائم والطيور. يرحمكم من في السماء، أي يرحمكم الله تبارك وتعالى العلي، العلي على خلقه، المستوي على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. ومن أبواب الرحمة العظيمة التي حث عليه الإسلام رحمة العيال، رحمة الوالد لولده. فإذا وجدت الرحمة في قلوب الآباء والأمهات حلت الخيرات وتوالت البركات وتحققت المصالح الكبيرة والمنافع العظيمة، برا ووفاء وإحسانا واستقامة على الطاعة بإذن الله. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتقبلون الصبيان؟ قال: والله ما نقبلهم. قال: لا أملك إن كان الله عز وجل نزع منك الرحمة. رواه أحمد.
يراجع الحديث.
نعم. وهذا فيه بيان شناعة هذا الأمر الذي أخبر به الرجل عن نفسه وعن قومه، وأنه يتنافى مع الرحمة التي ينبغي أن تكون في القلوب تجاه الصغار. وفيه تنبيه إلى الارتباط بين الباطن والظاهر، الرحمة والقبلة. فلما قال الرجل لا نقبلهم، هذا الظاهر من عملهم، وهو دليل على وجود خلل في الباطن، وهو انتزاع الرحمة من القلب، لأن القبلة للصغير نابعة من رحمة له
عن
في القلب.
عن رحمة. عن رحمة.
وهو دليل على وجود خلل في الباطن، وهو انتزاع الرحمة من القلب، لأن القبلة للصغير نابعة عن رحمة له في القلب. ومن كان يصف نفسه بأنه لا يقبل صبيانه أنفة فهذا دليل على أن الرحمة منزوعة من قلبه، لأنها لو وجدت في قلبه وجدت آثارها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الأقرع بن حابس أبصر النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن فقال: إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من لا يرحم لا يرحم. متفق عليه.
القبلة للصبي هذا مثال فقط، وأثر من آثار الرحمة في القائمة في القلب تجاه الصبي، وإلا آثار الرحمة للصبي والصغير في التعامل معه والتلطف والرفق به والإحسان إليه إلى غير ذلك من المعاني الجليلة والصفات العظيمة. من هذا من 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 هذه الأعمال القبلة للصبي، القبلة رحمة. ولهذا لما قال إن لي عشرة من الأولاد ما قبلت واحدا منهم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه من لا يرحم لا يرحم. وقال عليه الصلاة والسلام للرجل الأول: لا أملك إن كان الله نزع منك الرحمة. لا أملك إن كان الله نزع منك الرحمة. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كان إبراهيم مسترضعا له في عوالي المدينة، فكان ينطلق ونحن معه، فيدخل البيت وإنه ليدخن، وكان ضئره قينا فيأخذه.
كان ضئره قينا يعني حدادا، والبيت يكون فيه دخان من أثار الصنعة. نعم.
وكان ضئره قينا فيأخذه فيقبله ثم يرجع. قال عمرو: فلما توفي إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم ابني، وإنه مات، في الثدي، وإن له لضئرين تكملان رضاعه في الجنة. رواه مسلم. قوله ضئرين أي مرضعتين. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء شيخ يريد النبي صلى الله عليه وسلم.
أنس رضي الله عنه خادم الرسول عليه الصلاة والسلام ومرافق له وملازم، فيذكر من الصفات التي عرفها ورآها في الرسول عليه الصلاة والسلام الرحمة للعيال، الرحمة للعيال، حتى قال أنس: ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء شيخ يريد النبي صلى الله عليه وسلم فأبطأ القوم عنه أن يوسعوا له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. رواه الترمذي.
نعم، إذا جاء الكبير للمجلس يوسع له ويعامل معاملة فيها التوقير والاحترام لسنه وكبره. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. نعم.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. رواه الترمذي. وفي هذين الحديثين تحذير من عدم الرحمة بالصغار، ووصف من كان كذلك بليس منا، وهذا يدل على خطورة هذا الأمر، وأنه فعل شديد الخطورة. وليتأمل إدراكا لعظيم شأن الرحمة في مقام التربية الأولاد قول الله وليتأمل إدراكا لعظيم شأن الرحمة في مقام تربية الأولاد قول الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده، أي أن الأصل في الوالد مع ولده أن يكون رحيما به. ولهذا فإن جماعة من المفسرين أوردوا هذا الحديث تحت هذه الآية في سياق بيان معناها، تنبيها لعظم شأن الرحمة في مقام التأديب والتربية، وأن انتزاع الرحمة من القلوب موجب للتفكك والشقاق، ومن يوفق لرحمة أبنائه فهذا موجب لنيل رحمة الله سبحانه له. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها تسأل، ومعها صبيان، فأعطتها 3 تمرات، فأعطت كل صبي تمرة تمرة، وأمسكت لنفسها تمرة، فأكل الصبيان 2 تمرة، فعمدت إلى التمرة فشقتها 2، فأعطت كل صبي لها 1/2 تمرة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: وما يعجبك منها؟ لقد رحمها الله برحمتها صبيها.
نعم، هذا يجب على كل مرأة لها صبيان وأولاد وصغار أن تتأمل في هذا الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: لقد رحمها الله برحمتها صبيها. هذه صورة فقط من صور الرحمة للصبي، لما قسمت التمرة وآثرت صبييها بتمرتها، هذا أثر من آثار الرحمة وصورة من صورها. لكن الشاهد قول النبي عليه الصلاة والسلام: لقد رحمها الله برحمتها صبيها. المرأة عندما ترحم أولادها ويعمر قلبها بالرحمة لأولادها، فإن هذا من أسباب نيلها لرحمة الله، نيلها لرحمة الله جل وعلا. نعم.
نسأل الله التوفيق لرضاه والمعونة على طاعته والهداية إلى صراطه المستقيم.
آمين. نعم.
فصل الحياء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. وعن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. متفق عليه.
هذا الفصل في الحياء قد سبق مر معنا فصل بعنوان الحياة من الله، الحياة من الله. فذاك الفصل المتقدم خاص وهذا عام، ذاك الفصل المتقدم خاص في أشرف الحياة وأعظمه وأجله قدرا وأعلاه شأنا، ألا وهو الحياة من رب العالمين، كما تقدم معنا في الحديث قول نبينا عليه الصلاة والسلام: استحيوا من الله حق الحياة. وأما هنا فالمراد بالحياة من حيث هي خصلة يتصف بها المؤمن، وهي صفة من صفات القلوب، صفة من صفات القلوب. فإذا اتصف القلب بالحياة حمل صاحبه على التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل. إذا اتصف القلب بهذه الخصلة الحياة حمل صاحبه على التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل. وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: الحياء خير كله. وقوله عليه الصلاة والسلام: الحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء لا يأتي إلا بخير. فالحياء يحمل على الفضائل، الكمالات، الآداب، الأخلاق الرفيعات العاليات، ويحجز عن الرذائل والقبائح وسفساف الأخلاق ورديئها. ولهذا إذا نزع الحياء من القلب ماذا يحدث؟ إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. منزوع الحياء يفعل ما يشاء ولا يبالي، ولا يبالي. ولهذا وجود الحياء في القلب صلاح للقلب وزكاء للنفس وتحقق للخير، لأنه خلق لا يأتي إلا بخير، خلق لا يأتي إلا بخير. وهو من شعب الإيمان، هو من شعب الإيمان. الإيمان شعب، منها الحياء، والحياء كما قال عليه الصلاة والسلام شعبة من شعب الإيمان.
إن الحياء من أعظم خلال الدين ومن أعظم أوصاف عباد الله المؤمنين ومن أجل شعب الإيمان، وهو خصلة عظيمة وخلة كريمة تبعث على التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل، وهو مشتق في أصله من الحياة، وهو مشتق في أصله من الحياة. فكلما عظمت الحياة في القلب عظم الحياء، وكلما ضعفت الحياة في القلب والروح ضعف الحياء. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. والحياء معدن الأخلاق الفاضلة ومنبع المعاملات الكريمة، وهو خير
يعني كل هذا تدرج، يعني انتزاع الحياء يفضي إلى ذهاب الورع، يؤدي إلى ذهاب الورع، وذهاب الورع يؤدي إلى موت القلب، يؤدي إلى موت القلب. من قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. نعم.
والحياء معدن الأخلاق الفاضلة ومنبع المعاملات الكريمة، وهو خير كله، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وقد ذكر عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق أن الإيمان ليس خصلة واحدة أو شعبة واحدة، بل شعب كثيرة وخصال عديدة، أفضلها كلمة الإخلاص والتوحيد لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، أي إزالة كل ما يؤذي الناس من حجر أو شوك أو زجاج أو غير ذلك عن الطريق. وأن الحياء شعبة من شعب الإيمان، كلما ازداد العبد منه ازداد إيمانه، كما تقدم في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. وفي الحديث الآخر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. رواه الحاكم. أي أنهما متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، ومعنى ذلك أن قوة أحدهما قوة للآخر، وضعف أحدهما ضعف للآخر، لما بينهما من تلازم وترابط. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضائل عديدة لخلق الحياء، ومن ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. رواه الترمذي. وهو فضيلة عظيمة من فضائل الحياء أنه يفضي بأهله إلى الجنة والفوز بنعيمها المقيم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأشج العصري: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والحياء. رواه ابن ماجه. أي جبلك الله على ذلك. والحياء فيه ما هو جبلي وما هو مكتسب، والناس متفاوتون فيه، ومن جاهد نفسه على التحلي به مستعينا بالله نال منه نصيبا وافرا. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: واعلم أن الحياء نوعان، أحدهما ما كان خلقا وجبلة غير مكتسب، وهو من أجل الأخلاق التي يمنحها الله العبد ويجبله عليها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير، فإنه يكف عن ارتكاب القبائح ودناءة الأخلاق، ويحث على استعمال مكارم الأخلاق ومعاليها، فهو من خصال الإيمان بهذا الاعتبار. والثاني ما كان مكتسبا من معرفة الله ومعرفة عظمته وقربه من عباده واطلاعه عليهم وعلمه بخائنة الأعين وما تخفي الصدور، فهذا من أعلى خصال الإيمان، بل هو من أعلى درجات الإحسان.
نعم، الذي هو الحياء من الله، والحياء من الله مبني على حسن المعرفة بالله وصفاته وعظمته وجلاله كما سبق البيان.
انتهى كلامه رحمه الله. فالحياء من أفضل الخصال وأكمل الخلال وأعظمها نفعا وأكبرها عائدة، وكلما كان العبد متحليا بالحياء كان ذلك دافعا له وسائقا إلى فعل الخيرات واجتناب المنكرات. فمن كان ذا حياء حجزه حياؤه عن الرذائل ومنعه من التقصير في الحقوق والواجبات. وأما من زوع الحياء فهو والعياذ بالله لا يبالي أي رذيلة ارتكب، وأي كبيرة اقترف، وأي معصية اجترح. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما كان الفحش في شيء قط إلا شانه، ولا كان الحياء في شيء قط إلا زانه. رواه ابن ماجه. فيه إشارة إلى أن الخلق السيء مفتاح كل شر، والخلق الحسن مفتاح كل خير، والحياء من أعظم الأخلاق الحسنة، فلا يكون في شيء إلا حسن وطاب. قال سلمان الفارسي رضي الله عنه: إذا أراد الله بعبد هلاكا نزع منه الحياء، فإذا نزع منه الحياء لم تلقه إلا مقيتا ممقتا.
نعم، لأن كل أخلاقه تفسد بذهاب الحياء، كل أخلاقه تفسد بذهاب الحياء، فلا تراه إلا مقيتا ممقتا، مقيتا في نفسه، ممقتا في يمقته الناس ويكرهونه لسوء أخلاقه التي سببها انتزاع الحياء من قلبه. نعم.
وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. فمن زوع الحياء لا يبالي في أعماله ولا يتوقى في أموره، فهو لا يستحي من ربه وخالقه ومولاه، ولا يستحي من عباد الله. ومن قل حياؤه لا يبالي بارتكاب المعصية في أي مكان، وربما يشيعها ويشهر نفسه بها ويتحدث بها عن نفسه وكأنه يتحدث عن أفضل الخصال وأطيب الخلال.
نعم، يعني إذا اشتد ذهاب الحياء منه وانتزاعه من قلبه يصل إلى المجاهرة، المجاهرة، وفي الحديث كل أمتي معافى إلا المجاهرون. نعم.
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وقوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت في معناه قولان، أحدهما أنه ليس بمعنى الأمر أن يصنع ما شاء، أن يصنع ما شاء، ولكنه على معنى الذم والنهي عنه. وأهل هذه المقالة لهم طريقان: أحدهما أنه أمر بمعنى التهديد والوعيد، والمعنى إذا لم يكن لك حياء فاعمل ما شئت فإن الله يجازيك عليه، كقوله تعالى: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. والطريق الثاني أنه أمر ومعناه الخبر، والمعنى أن من لم يستحي صنع ما شاء، فإن المانع من فعل القبائح هو الحياء، فمن لم يكن له حياء انهمك في كل فحشاء ومنكر، وما يمتنع من مثله من له حياء. والقول الثاني أنه أمر بفعل ما يشاء على ظاهر لفظه، وأن المعنى إذا كان الذي تريد فعله مما لا يستحي من فعله، لا من الله ولا من الناس، لكونه من أفعال الطاعات أو من جميل الأخلاق والآداب المستحسنة، فاصنع منه حينئذ ما شئت. انتهى كلامه رحمه الله. قال ابن القيم رحمه الله: ثم تأمل هذا الخلق الذي خص به الإنسان دون جميع الحيوان، وهو خلق الحياء الذي من أفضل الأخلاق وأجلها وأعظمها قدرا وأكثرها نفعا، بل هو خاصة الإنسانية، فمن لا حياء فيه ليس معه من الإنسانية إلا اللحم والدم وصورتهما الظاهرة، كما أنه ليس معه من الخير شيء، ولولا هذا الخلق لم يقر الضيف، ولم يوف بالوعد، ولم يؤدي الأمانة، ولم يقضى لأحد حاجة، ولا تحرى الرجل الجميل فآثره، والقبيح فتجنبه، ولا ستر له عورة، ولم تنع من فاحشة. وكثير من الناس لولا الحياء الذي فيه لم يؤدي شيئا من الأمور المفترضة عليه، ولم يرعى لمخلوق حقا، ولم يصل له رحما، ولا بر له والدا. فإن الباعث على هذه الأفعال إما ديني وهو رجاء عاقبتها الحميدة، وإما دنيوي علوي،
وإما دنيوي عادي، يعني من المعتاد في الناس، وإما دنيوي عادي، إما ديني يرجو شيء عند الله عز وجل، أو عادة جروا عليها يستحي عادة لا لشيء يرجوه في الآخرة أو عند الله سبحانه وتعالى. نعم،
أحسن الله عليكم. فقد تبين أنه لولا الحياء إما من الخالق أو من الخلائق لم يفعلها صاحبها. وفي الترمذي وغيره مرفوعا: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: وما حق الحياء؟ قال: أن تحفظ الرأس وما حوى، والبطن وما وعى، وتذكر المقابر والبلا. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وأصح القولين فيه قول أبي عبيد والأكثرين أنه تهديد، كقوله تعالى: اعملوا ما شئتم، وقوله: كلوا وتمتعوا قليلا. وقال الطائفة: هو إذن وإباحة، والمعنى أنك إذا أردت أن تفعل فعلا فانظر قبل فعله، فإن كان مما يستحيى فيه من الله ومن الناس فلا تفعله، وإن كان مما لا يستحيى منه فافعله، فإنه ليس بقبيح. وعندي أن هذا الكلام صورته صورة الطلب، ومعناه معنى الخبر، وهو في قوة قولهم: من لا يستحي صنع ما يشتهي، فليس بإذن ولا هو مجرد تهديد، وإنما هو في معنى الخبر. والمعنى أن الرادع عن القبيح إنما هو الحياء، فمن لم يستحي فإنه يصنع ما شاء.
نعم، هذا هو الأقرب في المعاني، وهو الذي يعني ذكره الحافظ ابن رجب في الطريقة الثانية قال أنه أمر ومعناه الخبر، والمعنى أن من لم يستحي صنع ما شاء، فإن المانع من فعل القبائح هو الحياء، فمن لم يكن له حياء انهمك في كل فاحشة ومنكر، وما يمتنع من مثله وما يمتنع من مثله من له حياء. نعم.
والمعنى أن الرادع عن القبيح إنما هو الحياء، فمن لم يستحي فإنه يصنع ما شاء. وإخراج هذا المعنى في صيغة الطلب لنكتة بديعة جدا، وهي أن للإنسان آمرين وزاجرين، آمر وزاجر من جهة الحياء، فإذا أطاعه امتنع من فعل كل ما يشتهى، وله آمر وزاجر من جهة الهوى والطبيعة،
من جهة الهوى والشهوة والطبيعة. الإنسان له آمرا في داخله، له آمرا، آمر من جهة الحياء، آمر من جهة الحياء، إذا أطاعه امتنع من كل من فعل كل ما يشتهي إذا كان مما يسخط الله سبحانه وتعالى، وآمر من جهة الهوى والشهوة والطبيعة. نعم.
فمن لم يطع أمر الحياء آمر. فمن لم يطع أحسن الله إليك. فمن لم يطع آمر الحياء وزاجره أطاع آمر الهوى والشهوة ولا بد. فإخراج الكلام في قالب الطلب يتضمن هذا المعنى دون أن يقال من لا يستحي صنع ما يشتهي. انتهى كلامه رحمه الله. والحياء المطلوب المأمور به المثنى على أهله هو الحياء فيما شرع الحياء فيه، فأما حياء يؤدي إلى ترك تعلم العلم فليس بمشروع. قالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأمصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. وقالت أم سليم: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. وقال الحسن البصري رحمه الله: لا يتعلم مستحي ولا متكبر. وكذلك ليس من الحياء ما يؤدي إلى ترك الأمر بالمعروف والنهي عن
الحسن البصري: لا يتعلم مستح ولا متكبر. كذلك يروى عن مجاهد. نعم.
أحسن الله إليكم. وكذلك ليس من الحياء ما يؤدي إلى ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحكم بالحق والقيام به وأداء الشهادات والنصح لعباد الله. وكان نبينا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياء كما تقدم في الحديث، والقصص في ذكر حيائه صلى الله عليه وسلم كثيرة.
تقدم معنا في أول هذا الفصل حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، من العذراء في خدرها. والعذراء في الخدر هي الصغيرة التي أقبلت لسن الزواج، يضرب بها المثل في الحياة، يضرب بها المثل في الحياة. كان أشد حياء من العذراء في خدرها. وهنا صور وأمثلة من حياء النبي عليه الصلاة والسلام.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه في ذكر ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ففرض الله على أمتي 50 صلاة، قال: فرجعت بذلك حتى أمر بموسى. قال موسى عليه السلام: ماذا فرض ربك على أمتك؟ قال: قلت: فرض عليهم 50 صلاة. قال لي موسى عليه السلام: فراجع ربك، فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال: فرجعت ربي فوضع شطرها. قال: فرجعت إلى موسى عليه السلام فأخبرته. قال: راجع ربك، فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال: فرجعت ربي فقال: هي 50 وهي 50، لا يبدل القول لدي. قال: فرجعت إلى موسى فقال: راجع ربك، فقلت: قد استحييت من ربي. رواه البخاري.
نعم، استحييت من ربي، هذا هو الشاهد، وهذا أعلى الحياء وأرفعه شأنا، الحياء من الله سبحانه وتعالى. ولنبينا عليه الصلاة والسلام من هذا الحياء النصيب الأوفر والحظ الأكمل صلى الله عليه وسلم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره، فقال له العباس عمه: يا ابن أخي، لو حللت إزارك فجعلته على منكبك دون الحجارة. قال: فحله فجعله على منكبه فسقط مغشيا عليه. قال: فما رؤي بعد ذلك اليوم عريانا. متفق عليه. فيه أن الله تعالى جبله على أحسن الأخلاق والحياء الكامل، فلذلك غشي عليه وما رؤي بعد ذلك عريانا. وعن أنس رضي الله عنه قال: بني على النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش.
هذا الحديث حديث جابر يفيد أن الحياء مع النبي عليه الصلاة والسلام من صغره، نشأ عليه وجبل عليه صلوات الله وسلامه عليه، وأعطاه الله جل وعلا منها النصيب الأوفر والحظ الأكمل. نعم، كان أشد الناس حياء صلى الله عليه وسلم.
وعن أنس رضي الله عنه قال: بني على النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش بخبز ولحم، فأرسلت على الطعام داعيا فيجيء قوم فيأكلون ويخرجون، ثم يجيء قوم فيأكلون ويخرجون، فدعوت حتى ما أجد أحدا أدعو، فقلت: يا نبي الله، ما أجد أحدا أدعوه. قال: ارفعوا طعامكم. وبقي ثلاثة رهط يتحدثون في البيت، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق إلى حجرة عائشة رضي الله عنها فقال: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله. فقالت: عليك السلام ورحمة الله، كيف وجدت أهلك؟ بارك الله لك. فتقرى حجر نسائه كلهن يقول لهن كما يقول لعائشة رضي الله عنها، ويقولن له كما قالت عائشة رضي الله عنها. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ثلاثة من رهط في البيت يتحدثون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحياء، فخرج منطلقا نحو حجرة عائشة رضي الله عنها، قال: فما أدري أخبرته أو أخبر أن القوم خرجوا. فرجع حتى إذا وضع رجليه في أسكفة الباب داخلة وأخرى خارجة، أرخى الستر بيني وبينه وأنزلت آية الحجاب. رواه البخاري. وهذا حياء الكرم، دعاهم إلى وليمة زينب رضي الله عنها وطولوا الجلوس عنده، فقام واستحيا أن يطلب منهم الانصراف.
نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل
من يعني هذا أيضا في ليلة الزواج، ليلة زواجه، ليلة بنبي زينب، وكان يمنعه من إخراج هؤلاء الضيوف صلوات الله وسلامه الحياء. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل من حيضتها، قال: فذكرت أنه علمها.
يعني هناك صور ما تحتمل، يعني كثير من الخلق لا يحتملها، لكن القلب الذي يعني ملى بالحياء يحتملها ويحتمل أشد منها، يحتملها ويحتمل ما هو أشد منها. نعم.
قال: فذكرت أنه علمها كيف تغتسل، ثم تأخذ فرصة من مسك فتطهر بها. قالت: كيف تطهر بها؟ قال: تطهري بها. سبحان الله. واستتر وأشار لنا سفيان بن عيينة بيده على وجهه. قال: قالت عائشة: واجتذبتها إلي وعرفت ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: تتبعي بها أثر الدم. رواه مسلم. وفي رواية للحديث: استحى فأعرض عنها.
نعم. والصور في ذكر حياءه عليه الصلاة والسلام كثيرة، وإنما هذه إشارة إلى بعض الأمثلة لحياء النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخرة، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على رعاياهم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزون. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم